الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وصلنا إلى علامات الحقيقة والمجاز وأخذنا العلامة الأولى التبادر الآن نأتي إلى العلامة الثانية وهي صحة الحمل قبل الدخول لا بد من شرح الحمل الأولي الذاتي والحمل الشائع الصناعي لا أدري إن كان من المنطق هذا الأمر موجود في أذهانكم أو لا ظاهرا أنه لا هل نأخذ مثال من خلال المثال نطبق أولا الحمل الأولي الذاتي من أي حيثية من حيث الذات والماهية والمفهوم والمعنى الحمل الشائع الصناعي من حيث المصداق أو الأفراد فأنظر إلى الذات بما هي ذات فأرى هذا المفهوم الموجود في الذهن أنه كيف يكون أو أنظر تارة إلى المصاديق مثلا المثال الموجود في المنطق الجزئي بالحمل الأولي الذاتي ماذا يكون جزئي أو كلي جزئي لأن مفهوم الجزئي في الذهن واحد مفهوم الجزئي في الذهن واحد كم مفهوم للجزئي في ذهنك أكو مفهوم واحد فيكون جزئي لا يصدق على كثيرين مفهوم الجزئي من حيث المصادق كلي لأن زيد جزئي وعمر جزئي مكة المكرمة جزئي إلى آخره طبعا زيد المشخص فطالما أنه تتكرر الجزئي من حيث المصادق فهذا الجزئي راح يصير كلي لأنه يصدق على كثيرين من حيث المصداق من حيث المصاديق أما إذا نظرت بالحمل الأولي الذاتي فراح يصير جزئي إنزين خلنا نأخذ الكلي الكلي من حيث الحمل الأولي بالحمل الأولي الذاتي مفهوم الكلي في الذهن جزئي لو كلي جزئي مفهوم واحد للكلي في ذهني مو أكثر من مفهوم لو قلت لك ما هو مفهوم الكلي ما معنى الكلي هو الذي يصدق على كثيرين الجزئي الذي لا يصدق على كثيرين فمفهوم الكلي في الذهن يكون جزئي مفهوم واحد له مو أكثر من مفهوم والكلي من حيث المصادق يصدق على كثيرين فيكون كليا فإذن هاي التفرقة لابد أن تكون عندنا يعني كيفية النظر ودائما أقول بأن وجهة النظر كيفية النظر من الحيثية المعينة لازم نلتفت لها حتى لأن الجواب يختلف من حيثية إلى أخرى فالحيثية نظرية الحيثية جدا مهمة أننا كيف ننظر إلى الأشياء فنقول بأن هذا جزئي أو كلي فنأتي أولا إذا صح الحمل الأولي الذاتي لللفظ على معنى معين فيكون هو المعنى الحقيقي الإنسان حيوان ناطق، أو الحيوان الناطق إنسان، فحملنا الإنسان على الحيوان الناطق من حيث الذات والماهية، فطالما صح الحمل فيكون هذا هو المعنى الحقيقي. وإن صح الحمل الشائع زيد إنسان وزيد مصداق للإنسان، فمثل هذا يكون المحمول عليه وهو زيد مصداقا للإنسان، فبالحمل الشائع الصناعي زيد باعتبار أنه مصداق للإنسان، فبالحمل الشائع الصناعي هذا المحمول عليه يكون مصداقا لعنوان، والعنوان هو المعنى الحقيقي. فإذا قلنا زيد حيوان ناطق، فهذا العنوان الذي يكون للإنسان، هذا العنوان الحيوان الناطق مع الإنسان علاقته أنه هو المعنى الحقيقي. ومنها صحة الحمل، فإن صح الحمل الأولي الذاتي لللفظ الحيوان الناطق إنسان، المراد استعلام حاله على معنى ثبت كونه هو المعنى الموضوع له. فعندي لفظ إنسان والمعنى هو الحيوان الناطق، فعندما أقول الحيوان الناطق إنسان، هذا اللفظ وهو الإنسان يكون له المعنى الحقيقي وهو الحيوان الناطق. وإن صح الحمل الشائع يعني زيد إنسان، ثبت كون المحمول عليه وهو زيد مصداقا لعنوان هو المعنى الموضوع له اللفظ، إلى هذه النقطة ما في شيء. الآن نأتي إلى أشكال الشهيد، فنكمل العبارة. وإذا لم يصح كلا الحملين ثبت عدم كون المحمول عليه نفس المعنى الموضوع له ولا مصداقه. إذا لم يصح الحمل لا هو المعنى الحقيقي ولا هو مصداق المعنى الحقيقي. يأتي الآن إلى رأي الشهيد والصحيح، رأي الشهيد. يقول الشهيد بأن صحة الحمل علامة على أن المحمول عليه هو نفس المعنى المراد أو مصداق المعنى المراد، لكن صحة الحمل لا تبين أن هذا هو المعنى الحقيقي أو المجازي. والادعاء أن صحة الحمل تدل على المعنى الحقيقي، نحن نقول ليس له هذه الدلالة. صحة الحمل لا تدل على أن هذا المعنى حقيقي، ممكن أن نحمل على المجاز. زيد أسد، حملت الأسد على زيد، هل يعني أن زيد مصداق للأسد؟ لا، استعمال الأسد هنا استعمال في غير ما وضع له، فيكون معنى مجازيا، مع أن الحمل صحيح، حملت الأسد على زيد، الحمل صحيح لا أشكال فيه. فإذا قلنا دائما صحة الحمل تعني معنى حقيقي، يعني زيد مصداق للأسد، ولا قائل بذلك أصلا. فإذا لا تدل صحة الحمل على أن هذا هو المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي، لأنه في المجاز أيضا يصح هذا الحمل. والصحيح أن صحة الحمل إنما تكون علامة على كون المحمول عليه هو نفس المعنى، يعني بالحمل الأولي المراد في المحمول، أو مصداق المعنى المراد يعني بالحمل الشائع. أما الآن إشكال الشهيد، أما أن هذا المعنى المراد في جانب المحمول هل هو معنى حقيقي لللفظ أو مجازي، ف فلا سبيل إلى تعيين ذلك عن طريق صحة الحمل، بل لا بد أن يرجع الإنسان إلى مرتكزاته لكي يعين ذلك. ما ممكن عن طريق صحة الحمل، أنت ترجع إلى المرتكزات التي عندك، أن الأسد يدل على ذلك الحيوان ولا يدل على زيد بأي طريق من الطرق إلا بالاستعمال المجازي فقط. في سؤال على صحة الحمل؟ نعم نعم نعم، يعني الإنسان العربي يعرف بأن هذه الكلمة ليست في المعنى الحقيقي، تكون في المعنى المجازي لأنه عنده اطلاع على اللغة. أما ذلك الإنسان الذي لا يعلم باللغة لا يستطيع أن يرجع إلى مرتكزاته، مرتكزاته من لغة أخرى مو من نفس اللغة. العلامة الثالثة الاضطراد، يعني دائما، هذا مضطرد يعني دائما، علاقة طردية يعني تتشير معا، إذا زاد هذا زاد ذاك. يعني أن يصح استعمال اللفظ في هذا المعنى دائما بشكل مضطرد، وبلحاظ أي فرد من أفراد المعنى، فيكون هذا المعنى هو المعنى الحقيقي حيث لا اضطراد في المعاني المجازية. فالمعاني الحقيقية يوجد فيها اضطراد بالاستعمال دون المعاني المجازية، والرد سهل أنه يوجد اضطراد أيضا في المعاني المجازية. تقول زيد أسد وعمر أسد وعلي أسد وفلان أسد، وهذا كله مضطرد دائما. دائما المجاز بهذه الطريقة إذا توفرت الصفة في هذا الإنسان نطلق عليه كلمة الأسد، فإذا مضطرد أيضا في المعاني المجازية، طبعا بشرط وجود تلك العلاقة، علاقة المشابهة مثلا أو علاقة أخرى من العلاقات الموجودة في المعاني المجازية. نعم. إذا تريد تفسر، لكن أسأل سؤال بأن استعمال أسد في زيد مضطرد أو ليس بمضطرد، هذا السؤال، هذا السؤال الآن دون الشروط، مضطرد أو غير مضطرد؟ نعم مضطرد. تبين نحدد الاضطراد بأنه بالمعاني الحقيقية؟ نعم يصح كلامك، لكنهم اضطراد بلا شرط قاعد يذكرون بأنه إذا كان مضطردا فهو المعنى الحقيقي بدون شرط، يعني هذا الشرط ما ذكر، لو ذكر ذكروا هذا الشرط نقول نعم، لكن في كلماتهم هذا الشرط مو موجود، وممكن مراجعة الكلمات القدماء. إذا اضطرد كان معنى حقيقيا، نعم إذا ذكروا هذا الشرط بأنه يشترط أن يكون في المعنى اللغوي فقط بهذا الشرط نعم، لكن نقول أنه أيضا يضطرد في المعنى المجازي حتى لو قلنا فقط في المعنى اللغوي، وإلا كيف نفسر هذا الاضطراد؟ تقول نعم لوجود قرينة، فإذا كان كلامهم مقيد بهذا التقييد نعم يصح هذا القول، وإذا لم يكن بهذا التقييد فالاضطراد موجود أيضا في المعاني المجازية. ومنها الاضطراد وهو أن يصح استعمال اللفظ في المعنى المشكوك كونه حقيقيا في جميع الحالات. الآن عندي لفظ أو عندي معنى أشك أنه المعنى الحقيقي أو المجازي، ماذا أفعل؟ أأتي إلى العلامة، أأتي إلى العلامة فأستعمل هذه العلامة، أقول من خلال استعمال العلامة يدل على أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي، فإذا إذا موجود شرط سابق فلماذا أبحث بأن هذه علامة من علامات الحقيقة أو المجاز؟ لا أحتاج إلى هذه العلامة إذا كنت عالما بأن هذا هو المعنى الحقيقي. فإذا العلامة للاستعمال في حالة ما إذا يوجد عندي شك في هذا المعنى أنه حقيقي أو مجازي، فأتي بالعلامة وأطبق هذه العلامة بالتالي أستطيع أن أعرف هذا الأمر. فصحة الحمل إذا نريد أن نشترط فيها شرطا بأننا يجب أن نستعملها في المعنى الحقيقي فلا تكون علامة من العلامات، وكذلك الاضطراد. فإذا هذا التقييد يكون تقييد بلا فائدة، يكون لغو، تحصيل للحاصل إذا وضعنا قيدا بهذا الشكل بأنه يجب أن يكون مستعملا في المعنى الحقيقي، فإذا مستعمل في المعنى الحقيقي ما أحتاج إلى العلامة. تفضل شيخي. كويس، فكروا إن شاء الله. وهو أن يصح استعمال اللفظ في المعنى المشكوك كونه حقيقيا في جميع الحالات وبلحاظ أي فرد من أفراد ذلك المعنى، فيدل الاضطراد في صحة الاستعمال على كونه هو المعنى الحقيقي لللفظ، إذ لا اضطراد في صحة الاستعمال في المعنى المجازي. إشكال الشهيد أو رد الشهيد على هذا القول. وقد أجيب على ذلك بأن الاستعمال في معنى إذا صح مجازا ولو في حال وبلحاظ فرد صح دائما بلحاظ سائر الأفراد. إذا عندك فاصلة وواو اشطبها. صح دائما بلحاظ سائر الأفراد مع الحفاظ أو الحفاظ على كل الخصوصيات، يعني وجه المشابهة مثلا، علاقة المشابهة والشؤون التي بها صح الاستعمال في تلك الحالة أو في ذلك الفرد، فالاضطراد ثابت إذن في المعاني المجازية أيضا مع الحفاظ على الخصوصيات التي بها صح الاستعمال. فإذن هذه العلامات الثلاث لا تنفعنا كعلامة للحقيقة. نرد على العلامات الثلاث الشهيد. إذن لابد من التفكير في علامات أخرى. قد تكون يذكرون بعض الكتب القديمة يذكرون علامات أخرى، الآن مو في صدد يعني ما راجعت أصلا كتب قديمة ما عندي حتى أستطيع أن أراجعها وأستخرج هذه العلامات الأخرى. نأتي الآن إلى هذا العنوان. أكو سؤال؟ تحويل المجاز إلى حقيقة ويكون في المجاز العقلي للمجاز اللفظي، مر عليكم مجاز عقلي أو لا؟ المجاز العقلي يعني أن العقل يعتبر شيء، مثلا هذا الأسد يدل على الحيوان المفترس، ويمكن بالاعتبار العقلي أنه يدل على الفرد الرجل الشجاع أيضا، ونجعل هذا الرجل الشجاع مصداقا للأسد، مصداقا بالاعتبار بالعقل، يعني تخلي اعتبار عقلي، تستطيع أن تعتبر هذا الاعتبار العقلي، فيتحول المجاز إلى حقيقة. فإذا كان مصداقا، هذا الرجل الشجاع كان مصداقا للأسد، فحولت المجاز إلى حقيقة، فعندما أقول زيد أسد يكون حقيقة لا استعمال مجازي. نعم في الاستعمال اللفظي، يعني هذا اللفظ مجاز، ولكن يوجد عندي اعتبار عقلي بأنه مصداق من مصاديق الأسد، فزيد أسد تجوز عقلي. خلنا نقرأ هذا، إذا أكو صعوبة إن شاء الله أشرح مرة ثانية. الفرق بين المجاز اللفظي والمجاز العقلي. المجاز اللفظي يكون استعمال الأسد في الرجل الشجاع، يعني نفس اللفظ بما هو لفظ، أنظر إلى هذا اللفظ فأقول هل استعملت هذا اللفظ في المعنى الحقيقي أو في المعنى المجازي. فإذا كان مستعملا في الحيوان المفترس يكون معنى حقيقيا، إذا كان مستعملا في زيد يكون معنى مجازيا. أما المجاز العقلي فأتي إلى كلمة الأسد، كما أن ينطبق على الحيوان المفترس كذلك نأتي ونطبق نطبقه أيضا على الرجل الشجاع ونجعله مصداقا بالاعتبار بالتنزيل، وقلنا العقل يستطيع أن يتصرف هذه التصرفات، والاعتبار سهل المؤونة، الإنسان قلنا يتخيل ما يشاء يعتبر ذلك، والاعتبار سهل المؤونة، لا يوجد في الاعتبار صعوبة، تستطيع أن تعتبر ما تشاء، إذن فهذا الاعتبار ممكن، والعقل قادر على هذه التصرفات بأن يجعل بعض الأشياء مصادق للأشياء الأخرى اعتبارا تنزيلا. نفس هذا اللفظ الأسد يعتبر أيضا، يعتبر زيد هذا الرجل الشجاع مصداقا من مصادق الأسد، مصداق، فيصير زيد أسد، مصداق نفس اللفظ، اللفظ بما هو لفظ ما له قيمة، اللفظ بما هو طريق إلى المعاني، اللفظ بما هو لفظ لا قيمة له عندنا، إنما هو جسر للمعاني فقط. فنظري إلى معنى الأسد أنه نعم ينطبق على الحيوان المفترس، ونرجع إلى ألفاظ الحيوان المفترس أيضا يعبر عن معنى، فإذا يكون له مصداقين، هذا الحيوان المفترس مصداق، والرجل الشجاع أيضا مصداق ثاني، فصار عنده مصداقين لا مصداق واحد. بهذه الطريقة اعتبره بالتصرف العقلي، بالمجاز العقلي، وقلنا هذا مجاز عقلي يعني التصرف العقلي، فأستطيع أن أحول هذا المجاز العقلي إلى حقيقة، فنستطيع أن نحول المجاز إلى حقيقة بالاعتبار والتنزيل. نعم، استعمال حقيقي أو مجازي، وإحنا نبي حقيقة، العنوان تحويل المجاز إلى حقيقة، كيف أحول هذا المجاز إلى حقيقة؟ عن طريق تصرف العقل، عقلي يتصرف يعتبر أن هذا مصداق، فنجعله معنى حقيقي أيضا، فصار عندي معنيين للأسد، الحيوان المفترس والرجل الشجاع، صار عندي معنيين مصداقين للمعنى، أقول معنى واحد ومصداقين للمعنى، فهذا ينطبق كمصداق وهذا ينطبق كمصداق آخر. سؤالكم شنو كان؟ تكون استعمال حقيقي ذلك الوقت، يعني أنا بخليه يصير حقيقة بعد أن كان مجاز، فحقيقة بهذه الطريقة عن طريق الاعتبار، حقيقة بالاعتبار، هذاك حقيقة بدون اعتبار وهذا حقيقة بالاعتبار، وقلنا العقل يستطيع أن يتصرف هذه التصرفات والاعتبارات، العقل قادر على هذه التصرفات، عند القدرة أنه يعتبر ما يشاء. وإن شاء الله تدرسون البلاغة هذه النقطة تطرح أيضا في البلاغة، كلام السكاكي في علم البلاغة. إذا استعمل الإنسان كلمة الأسد مثلا الموضوع للحيوان المفترس في الرجل الشجاع فهذا استعمال مجازي، وقد يحتال لتحويله إلى استعمال حقيقي بأن يستعمله في الحيوان المفترس ويطبقه على الرجل الشجاع بافتراض أنه مصداق للحيوان المفترس، إذ بالإمكان أن يفترض أو يفترض غير المصداق مصداقا بالاعتبار والعناية والتنزيل. راح يجينا بعدين الظن، كيف نأخذ بالظن؟ لأننا ننزله منزلة العلم، هذا يفيدنا، ترى مو بحث خارج عن الأمارات كيف نأخذ بها، لأننا نعتبر الأمارة علما، وهذا قول الشيخ النائين الميرزا النائين رحمة الله عليه، يقول عند نظرية التنزيل تنزيل الظن إلى العلم، فننزل الأمارة إلى منزلة العلم، فرح يقوم مقام القطع الطريقي ويقوم مقام القطع الموضوعي. وإذا تذكرون سابقا قلنا الظن يقوم مقام القطع الطريقي دون الموضوعي، لأن إذا عندي إذا قطعت بالشيء، إذا قطعت بأن هذا السائل خمر فهو حرام، وتقول لي الظن شلون؟ ما أقدر أخذ في منزلة القطع. فالقطع الطريقي نعم، لأن الظن له الكاشفية، فنعم أستطيع الخمر حرام إذا قطعت أو إذا ظننت وأعطاه الشارع الحجية. أما في قولنا إذا قطعت بأن هذا السائل خمر فهو حرام فأحتاج إلى القطع، مع أننا في المسائل الشرعية نأخذ بالظن، فننزل الظن منزلة العلم بالاعتبار بالمجاز العقلي بالتنزيل. وهذا قول الميرزا النائيني رحمة الله عليه. نعم، بعد نظرية التنزيل عنده هو يقول لنا بالشرع قاعد ناخذ الظن، احنا الظن اللي الله يعطيه الحجية، فإذا أعطاه الحجية أنزل منزلة العلم، يعطيه الحجية مو ظن عشوائي أخذه. أكو ظن الشارع قال خذ بهذا الظن، خبر الثقة. الآن يأتيك خبر ثقة على أن هذا السائل خمر، تقدر تأخذ بكلامه؟ ما تقدر. في القطع الموضوعي، قطع الموضوعي إذا قطعت بأن هذا السائل خمر فهو حرام وعندك ظن عن طريق خبر الثقة، مع هذا تأخذ بخبر الثقة بأي دليل؟ أنزل منزلة العلم فآخذ فيه. اي طبعا، بعد اقول لك قاعد الله يعطيه الحجيه، فاعطى الشارع الحجيه لخبر الثقه، لكن ما زال ظنا، ما انقلب الى علم، ما انقلب الى علم، حتى لو يظل في حيز الظن في عالم الظن لا ينتقل الى العلم. نعم ظن معتبر، ظن له الحجيه، لكن عندي في القطع الموضوعي اذا قطعته، وهذا ليس بقطع. فإذا أنزل هذا الظن الذي أعطاه الشارع الحجية منزلة العلم، فأقول أنه يقوم مقام القطع الموضوعي، ورح يأتينا بعدين، لا تستعجلون عليه. ففي هذه الحالة لا يوجد تجوز في الكلمة، لا يوجد عندي استعمال مجازي في هذا اللفظ، يعني هذا الأسد استعملته في المعنى الحقيقي حينما أستعمله في الرجل الشجاع، لأن الرجل الشجاع مصداق لهذا الأسد. فزيد أسد يكون استعمال حقيقي، فأسد استعمل في معناه الذي هو موضوع له بالاعتبار، لأنها استعملت فيما وضعت له، وإنما العناية في تطبيق مدلولها على غير مصداقه، فهو مجاز عقلي لا لفظي، لأنه في اللفظ استعمال حقيقي، في اللفظ استعملت الأسد في زيد في معناه الحقيقي في الرجل الشجاع بالاعتبار، ولكن تجوز عقلي لأن العقل تصرف هذا التصرف، فصار عندي مجاز عقلي واستعمال حقيقي لللفظ. إذن فمن ناحية اللفظ استعمال حقيقي، ولكن يوجد عندي مجاز عقلي استعمال حقيقي في اللفظ، ومجاز من حيث العقل. على كل تأخذون هذا البحث إن شاء الله في علم البلاغة إذا درست علم البلاغة. استعمال اللفظ وإرادة الخاص، هنا أكو شيء نسميه طريقة تعدد الدال والمدلول. خلاصة هذه الطريقة تعدد الدال والمدلول، عندي عدة ألفاظ وكل لفظ يدل على معناه الحقيقي. مثلا إذا استعملت الماء في ماء دجلة مثلا، هذا استعمال حقيقي أو مجازي؟ استعملت كلمة الماء في ماء النيل صار استعمال مجازي. ليش؟ لأن هذا الماء موضوع لكل ماء، ماء مطلق، فإذا استعملت المطلق في المقيد يصير استعمال مجازي، لأنه لم يوضع لي ماء النيل، لم يوضع لي ماء دجلة، بل هو موضوع لمطلق الماء. فإذا استعملت العام أو المطلق، المطلق في المقيد يكون استعمالا مجازيا، يكون استعمال مجازي إذا قلت استعملت الماء في ماء الفرات، فصار عندي تقييد وهذا التقييد لا يوجد في اللفظ، فاستعمال في غير ما وضع له فيكون استعمالا مجازيا. إذا قلت ماء الفرات فأستعمل كلمة الماء في معناه الحقيقي وأستعمل كلمة الفرات في معناه الحقيقي، فصار عندي تعدد الدال والمدلول، الماء مستعمل في معناه الحقيقي والفرات مستعمل في معناه الحقيقي، فلا يوجد عندي مجاز. فهذا الماء إذا استعملت في ماء الفرات يكون استعمالا حقيقيا لأنه يدل على الماء بدون تقييد، ثم أتي بكلمة تدل على الفرات وهذا الاستعمال أيضا يكون استعمال حقيقي. هذه الطريقة أسميها طريقة تعدد الدال والمدلول، فعندي عدة دوال كل دال يدل على مدلوله ولا يدل على مدلول الشيء الآخر، فهذا الماء يدل على مدلوله وهو هذا الماء المطلق، والفرات يدل على مدلوله، فصار عندي تعدد الدال والمدلول. استعمال الماء في ماء الفرات استعمال مجازي. لكن على طريقة تعدد الدال والمدلول يكون استعمالا حقيقيا، فعندي ماء الفرات أستعمل هذا في معنى معنى الماء وأستعمل الفرات في معنى الفرات، فكل لفظ لفظ الماء ولفظ الفرات فكل منهما يدل على معنى فهذا استعمال حقيقي وهذا استعمال حقيقي، فلا يوجد عندي مجاز، لذلك أسميه طريقة تعدد الدال والمدلول، كل دال يدل على مدلوله، كل دال يدل على مدلوله فيكون استعمالا حقيقيا. فيقول إذا كان المعنى الموضوع له اللفظ فعندي عدة حصص، الفرات حصة، النيل حصة، النهر اللي موجود ما أدري وين في الهند حصة، إلى آخر هذه الأنهار كلها تعتبر حصص من الماء، فتارة يستطيع أن أستعمله استعمال مجازي عندما أستعمل لفظ الماء في ماء الفرات في ماء النيل، وتارة أخرى أستعمله على طريقة تعدد الدال والمدلول فيكون الاستعمال استعمالا حقيقيا ولا يكون استعمالا مجازيا. حتى لو قسمنا هذا استعمال حقيقي أو لا؟ نعم، يعني هذا مو عيب في طريقة التقسيم، التقسيم ليس عيبا، أقسم اللفظين وكل لفظ يدل على معناه فما عندي استعمال مجازي، إذا أكو إشكال قوي على هالطريقة طرحوها، طرحوا هذا الإشكال، غير إشكال التقسيم مو إشكال، وأستطيع أن أقسم اللفظ بما هو لفظ، ممكن أن هذا مو لفظ واحد حتى أخذ بعض الحروف من اللفظ، لا لفظين، فأستطيع أن أقسم هذا التقسيم. أكو إشكال آخر؟ فكروا قد تصلون إلى إشكال معين، أنا ما عندي إشكال ترى. إذا استعمل اللفظ وأريد به معنى مباين لما وضع له، يعني استعمال في غير الموضوع له، فهو مجاز بلا شك. وأما إذا كان المعنى الموضوع له اللفظ ذا حصص وحالات كثيرة، وأريد به بعض تلك الحصص، كما إذا أتيت بلفظ الماء وأردت معنى ماء الفرات، وأردت معنى ماء الفرات، حط سهم حط معنى من عندي هذه الكلمة حتى توضح شلون يصير استعمال مجازي. فهذا له حالتان، حالتان من حيث الاستعمال، فحط هذه الحيثية بلحاظ الاستعمال، لأن قد عندي لحاظات أخرى حالات مختلفة تصير. فبلحاظ الاستعمال، الأولى أن تستعمل لفظة الماء بمفردها في تلك الحصة بالذات، أي في ماء الفرات بما هو ماء خاص، وهذا يكون مجازا لأن اللفظ لم يوضع للخاص بما هو خاص. فإذا الخاص نستطيع أن نعتبره بطريقتين، من حيثيتين، من حيث هو خاص ومن حيث هو عام. فإذا نظرنا إلى الخصوصية، الاستعمال مجازي. الثانية أن تستعمل لفظة الماء في معناها المشترك بين ماء الفرات وغيره، وتأتي بلفظ آخر يدل على خصوصية الفرات بأن تقول ائتني بماء الفرات، فالحصة الخاصة قد أفيدت بمجموع كلمتي ماء والفرات لا بكلمة ماء فقط، فماء الفرات يساوي ماء زائد الفرات، وكل من الكلمتين قد استعملت في معناها الموضوع له، فلا تجوز، يعني لا يوجد مجاز. فلفظ الماء استعمل في معناه، ولفظ الفرات استعمل في معناه، ونطلق على إرادة الخاص بهذا النحو طريقة تعدد الدال والمدلول. فطريقة تعدد الدال والمدلول نعني بها إفادة مجموعة من المعاني بمجموعة من الدوال، وبإزاء كل دال واحد من تلك المعاني، فلا إشكال في ذلك، ممكن. نعم، إنزين. كلامي لو كلام الشهيد. إنزين. أنا أعطيك الآن مثال. خلنا نفكر بالمثال. زيد يدل على إنسان أو لا يدل؟ نعم، بدون المشخصات. زيد الخاص إذا نظرنا إليه من حيث أن له جامعا مع الأفراد الآخرين فصار عام، فله دلالة على العام، فزيد بدون المشخصات يدل على الإنسان، ومع المشخصات يدل على زيد الخاص. غيرت المفهوم. حيث حيثية، شنو الحيثية؟ تصرف، هو العقل يتصرف بهذه الطريقة. الحيثية شنو هي؟ كيفية لحاظ. فهذا الصندوق إذا نظرت من الأعلى، قلنا طرحت هذا المثال سابقا، ومن الأعلى تقول لي أحمر، من الجانب أزرق، وبهذه اللحاظات ممكن أو لا؟ ممكن، ممكن أن ننظر، يعني العقل قادر أن ينظر إلى الشيء من لحاظات معينة. فإذا عندي السطح مستوي من الأعلى، شو يصير عندي؟ خط. السطح المستوي من الأعلى شنو أشوفه؟ إذا عندك مستطيل، انظر من الأعلى، يصير عندك خط، خط الأعلى فقط ترى، ما ترى شنو أكو تحت. فمن حيث الأعلى يكون خطا ومن الجانب يكون سطحا مستويا. فالحيثيات مهمة. خب أنا أنظر إلى هذا الاتجاه، كم دار كم باب في الغرفة؟ أرى بابا واحدا. ما قاعد طالع الصف، تقول لي أكو بابين، ما أقول لك قاعد أنظر إلى الأمام ما أنظر إلى الجانب. هذا ما يعني أن أنا ما قاعد ما قاعد أطالع هذه الجهة. فإذا الإنسان كم عين لديه؟ إذا تنظر إلى خلفه تقول ما عنده عين، تنظر أمامه تقول عينين. فإذا هذه الحيثيات جدا مهمة للإنسان كيف ينظر إلى الأشياء. فمن الممكن أن ننظر إلى زيد بعد أن أقشر من المشخصات الخاصة، فيصير عندي إنسان مثل برتقالة قشرها تطلع لك إنسان. فهذا زيد، شيل المواصفات الخاصة فتستخرج الجامع بينه وبين الأفراد الآخرين. فزيد بدون المشخصات إنسان. فإذا زيد بدون المشخصات استعمال الإنسان فيه يكون استعمالا حقيقيا، وزيد مع الإنسان مع المشخصات استعمال مجازي. ممكن أو غير ممكن هذا؟ نعم. خب هو زيد بدون المشخصات. كلامي الآن هاي العبارة زيد بدون المشخصات إنسان خطأ لو صح؟ أنت تقول لي صح ولكنه ليس بزيد، إذن غلط لازم يصير. إما أن تقول نعم جملة صحيحة وزيد بدون المشخصات يعني نفس هذا الزيد. الآن هاي البرتقالة من أقشرها أسميها برتقالة لو ما أسميها؟ تقول لي برتقالة مقشرة، صحيح برتقالة يصدق عليها أنها برتقالة. هذا اللي بعد ما قشرته هو زيد ولكن مقشر، فيكون زيدا لكن بدون القشر، بدون القشر فهو زيد ولكن بدون هذه الصفات الخاصة. فهو زيد يعني يأتي بزيد وأشير صفة الطول صفة اللون صفة الوزن وانزع عنا كل الصفات الخاصة ما صار زيد، ولكن أصله زيد أو ليس بزيد. نعم. فزيد بدون المشخصات إنسان يعني حيثية معينة قاعدة طالع أنا حيثية. لو رجعت هذه المواصفات الخاصة إلى هذا الإنسان الذي أخذته من زيد، يرجع إلى زيد أو إلى عمرو؟ يرجع إلى زيد، فرجعته إلى حالة الأصلية. امسح هذا الكتاب صار عندك أوراق بيضاء، ترجع الحبر صار نفس الكتاب، ما صار كتاب آخر. نعم. خب الآن بتقول لي هذا الآن أنظر إلى الإنسان، الإنسان ليس بزيد. نعم صحيح هذا الكلام، ولكن أصله زيد أو ليس وزيد. وكلامي أكو حيثية معينة، زيد بدون المواصفات الخاصة، فكلامي محدد وأنا ما قاعد أناقش أنه زيد أو ليس بزيد. أنت قاعد تناقشني من حيثية ثانية، أنا حيثيتي أنه إنسان أو ليس بإنسان، أنت تقول لي ليس بزيد، مو نقاشي أنا هذا. فإذا طالع حيثيتي اللي أنا قاعد أناقش عليها، أنا حيثيتي حيثية معينة. إذا نظرنا إلى هذا الصندوق من الأعلى تقول لي أزرق، أقول لك غلط. تقول لي الجانب، أقول لك أنا الجانب ما قاعد أناقشك فيه. فإذا محل النزاع بيني وبينك لابد من معرفته أولا. لذلك أحيانا حتى في الأصول يأتي مصنف يرد على مصنف آخر ولكن من حيثية مختلفة، فأقول طالع أنا. لذلك يقولون في الكتب القديمة تحرير محل النزاع، على شنو احنا قاعد نتنازع، من اي حيثية قاعد نتنازع ونتناقش. فمن هذه الحيثية انا ناقشك، لا تناقشني بحيثيات ثانية ما قاعد اطالع انا. فزيد بدون المشخصات سؤالي هل هو زيد او ليس بزيد، او هل هو انسان او ليس بانسان. فلابد من تحرير محل النزاع اولا، بعد ذلك رد على قدر السؤال، لا ترد لي على اسئلة اخرى. مثل هذا انسان تناقشه تعطيه سؤال يعطيك جواب ثاني، فأنت تقول لي يبقى غلط، يقول شلون غلط؟ يقول لك 1+1 كم يساوي؟ يقول لي 2+2 يساوي 4. شكو أنا بهذا السؤال؟ فإذا أولا أحدد الحيثية التي أريد أن أناقش بها، بعد ذلك أناقش على أساس هذه الحيثية، لا تناقشني على أساس حيثية ثانية لأنه ليس مطلوبي وليس مرادي. فإذا في الأصول دائما التفتوا إلى هذه الطريقة، الحيثية التي يريد أن يراها المصنف، حيثية معينة أسميه مدلول تصوري، حيثية ثانية أسميه تداعي معاني، فيختلف عندي الحيثية. فإذا ضرورة أن نعرف حيثية المصنف كيف ينظر إلى الأمور. فأنت هنا قد تقول لا هذا تعدد الدال والمدلول استعمال، يظل استعمال مجازي، لكن هو قاعد يقسم لك اللفظين إلى قسمين ويقول لك هذا يدل على معناه تقول نعم، هذا يدل على معناه تقول نعم، بعد ذلك تقول استعمال مجازي. الحيثية تغيرت، فأنت تنظر إلى الحيثية الأولى يعني الحالة الأولى، وهو قاعد يناقش في الحالة الثانية. ما راح يأثر الآن. الآن أقول الصندوق من الأعلى أحمر، إيش تبون تقولوا لي؟ من الجانب أزرق، مو نظري، ما قاعد أنظر إلى هذا الجانب. الصندوق من الأعلى أحمر، أنا ما قاعد أطالع الجنب، وما لي شغل أصلاً في الجنب. فإذا نظري إلى مكان معين، نعم قد أنظر إلى تلك الحيثية، ولكن أخليها الحالة الثانية، الحالة الثالثة، الحالة الرابعة. فإذا نحن الآن نتحدث في الحالة الأولى أننا نستعمل هذا اللفظ المطلق في المقيد بهذه الحيثية، فالاستعمال مجازي. الحالة الثانية أستعمل كل لفظ بإذا معناه. تقول لي نفس، أقول لك الحالة الأولى انتهينا الآن، عندي الحالة الأولى، ناقشني في الحالة الأولى، انتهيت من الحالة الأولى أنتقل إلى الحالة الثانية، لا ترجع لي الحالة الأولى، لأن الآن نقاشي في الحيثية الثانية. نعم الحيثية الأولى لها ثمرة معينة، انتهينا من تلك الثمرة، متفق معاه كانت، فزيد بدون مشخصات ليس زيدا بل هو إنسان، متفق معك، ولكن ليس هذا محل النزاع بيني وبينك. فحدد أولا الحيثية التي أريد أن أناقش بها، الحيثية الثانية أناقشها في مجال آخر لأن توجد لها ثمرة أيضا مهمة لي، ولكن الثمرة الأولى لا توجد في الثانية، فهناك الثمرة عندي استعمال مجازي، الثمرة هنا عندي استعمال حقيقي. نوقف إلى هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.